إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: متى يكون العمل عبادة؟ وهذا السؤال هو تتمة للسؤال الذي قد مضى بالأمس عندما سأل المؤلف رحمه الله تعالى: ما العبادة؟ فذكرنا الوصف الذي يكون عليه العمل، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا من حيث العمل. وهنا: متى يكون العمل عبادة؟ هذا يتعلق بالعامل، أي ما هو الوصف الذي ينبغي أن يتصف به المتعبد لله حتى يكون عبادة، حتى يكون فعله عبادة. متى يكون العمل عبادة؟ وبعضهم يعبر عن هذه المسألة بأركان العبادة، ما هي أركان العبادة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب وكمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال: وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأدلة على أن الوصف الذي ينبغي أن يكون عليه العامل حتى يكون عابدا لله سبحانه وتعالى أن يتصف بصفتي المحبة والذل. ليست المحبة فقط، بل غاية المحبة، وليس أي ذل، بل كمال الذل، هذا الذي ينبغي أن يتصف به الشخص حتى يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. وهذه الشروط قد نبه عليها العلماء، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواطن عندما تكلم عن تعريف العبادة أشار إلى هذا الضابط، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى المحبة، فلا بد للشخص إذا أدى العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل أن يتصف بهاتين الصفتين، بصفة المحبة وبصفة الذل. وقد عبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عندما أتى بتلكم الأبيات الشعرية ويذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، عبر عن هذين الركنين بقوله رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن، أي لن تكون عابدا يا عبد الله حقا وصدقا لله عز وجل إلا إذا اتصفت بصفتين اثنتين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، غاية الحب مع الذل، المحبة مع الذل. فإذا اتصفت يا عبد الله بهاتين الصفتين كنت عابدا لله. إذا اختلت أو قلت أو افتقدت أحد هاتين الصفتين فلن تكون عابدا، ولا الذي يسمى تؤديه عبادة. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: فمتى خلت العبادة، خلت أي ابتعدت أو انتفت، قال: فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة. فليست عبادة، إذن ما هما؟ أنت يا عبد الله إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون في غاية من الذل، فلا تكون متكبرا تؤدي العبادة تؤديها على مضض وأنت تأنف أن تعبد الله، لا، وإنما تعبد الله وأنت في ذل، بل غاية الذل، تخضع لله سبحانه وتعالى، تعرف أنك عبد ذليل لله وأن الله أمرك بعبادته. وقس على ذلك كذلك ما يتعلق بالمحبة، تعبد ربك بأنواع العبادات وأنت محب لهذه الطاعة، وأنت محب لهذه الطاعة، بل عندك غاية المحبة، لا يرتاح نفسك ولا ضميرك إلا أن تؤدي العبادة وأنت محب لها، وإلا كنت كالمنافق ممن يؤدي العبادات، هل يؤدي العبادات مع محبة؟ لا، يؤديها مع بغض، يؤديها مع كره، يؤدي المنافق العبادة وهو ساخط على ربه، ومن هنا أحبط الله أعمالهم، لأن هذا الذي أداهم ليست عبادة. ما الفائدة أنك تأتي يا عبد الله إلى الصلاة وتؤدي شعائر الإسلام من الصيام والقيام والحج وأنت كاره لهذا العمل؟ فهذا ما يسمى عابد. فكمال العبادة يا عبد الله أن تتصف يا عبد الله أثناء تعبدك لله بهذين الصفتين، كمال المحبة مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. وللأسف تجد أن بعض الناس من لربما جعل هذه الأوصاف لم يجعلها في تعبده لله بل جعلها لغير الله، تجد بعض الناس ممن ابتلي بالتضرع واللجوء إلى الأموات من أهل القبور والأضرحة، لربما إذا دخل إلى مكان الميت من بعض الأموات لربما يعتريه من الذل والخضوع والخشوع ما لا تجده في تعبده لربه. ربما هذا نفسه إذا دخل المسجد فصلى فريضة لله وأدى فرض من فرائض الله تجده في حركاته وسكناته يكثر الحركة ويكثر من الالتفات، بل ربما يتذمر إذا أطال الإمام في الصلاة، يتذمر، وقد يعبر هذا بلسانه أو يعبر عن هذا بمقاله وفي حاله. لكن هذا الرجل إذا ذهب إلى تلك الأماكن التي تسمى عندهم بالعتبات والأضرحة، انظر كيف يكون في غاية من الذل، يدخل وعليه السكون وعليه السكوت ويعتريه من الخشوع والخضوع، ما يتحرك، يقول أنا في حضرة الولي الفلاني وكأنه في حضرة الله، بل ربما يا ويل من يحرك ساكنا أو يحرك شيئا الأنظار تشمئز إليه، لماذا تفعل هذا؟ اسكت، يقول لربما الساعات الطوال وكله وقوف وقد خضعت وطأطأ بالرؤوس إلى الصدور، ما هذا؟ هذا عند قبر، هذا عبادة، هذا فعلك غاية الذل وعبادة ما تليق إلا لله، ما تليق إلا لله سبحانه وتعالى. ربنا هو الذي ينبغي أن يذل بهذه المذلة، فالذل عبادة. وهكذا قس يا عبد الله في المحبة، تجد أن بعض الناس لربما يهفو قلبه محبة وشوقا لبعض الأموات ما لا يكون لله، هذا قد يقع، تجد بعض الناس إذا أصيب ببلية كاد أن يغرق في البحر أو يضيع في الصحراء، فإذا ذكر بالله قد لا يتذكر، ولكن إذا ذكر ببعض الأموات لربما اشتاقت نفسه واضطرب قلبه وفرح بذكر من يذكره بالأولياء والصالحين، ما يجد يجد من اللذة والطرب ما لا يجده من ذكره بالله، كحال من يبتلي بمصيبة اذكر الله لربما ذكره على طرف اللسان، لكن اطلب المدد من بني فلان لربما رفعت أكف الضراعة إلى ذاك الولي يدعونه بماذا؟ بأحسن العبارات عل وعسى أن يفرج عنهم ما هم فيه محبة وشوق. هذا إخواني في الله عبادة، وهذه الأوصاف لا تليق إلا بالله. فالعبادة إخواني في الله، من أراد أن يتعبد الله بعبادات فعليه أن يتصف بهاتين الصفتين. والناس فيها على مراتب، الناس فيها على مراتب، فكلما كمل خضوع العبد وذله مع محبته لربه فقد وصل الغاية القصوى من العبادة والتعبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من الأعمال الصالحة هذه العبادات التي كان الصالحون ولا زالوا يتقربون بها إلى الله، لكن على أي وصف؟ قال: ويدعوننا رغبا ورهبا، بالرغبة وهي المحبة، وبالرهبة وهي الذل والخشوع. فهذا هو يكون، هكذا تكون صفات عباد الرحمن الذين يتعبدون الله عز وجل، تكون العبادات قائمة على هذين الركنين، على كمال الذل مع كمال المحبة. قال رحمه الله تعالى: سين، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وهذا السؤال يناسب ذكره وطرحه في هذا المقام، لأن كما قلنا العباد تكون مع المحبة وتكون مع الذل. طيب، فكيف يتأتى للعبد أنه قد أحب الله؟ وهذا السؤال إخواني في الله، سؤال ما علامة محبة العبد ربه عز وجل، هذا السؤال إنما يجري على عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين يسألون هذا السؤال، بخلاف المبتدعة، فإن أهل السنة يقولون أن المحبة تكون من جانبين، تكون من جانبين. فأهل السنة يعتقدون بأن الله جل وعلا يحب ويحب، ربنا جل في علاه يحب، أي يحب من خلقه ويحب عباده، وهو أيضا سبحانه وتعالى يحب، أي عباده ويحبونه، عباده ويحبونه. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. لكن المبتدعة كأهل التعطيل من الجهمية لا يرون هذا أبدا، لا يرون هذا، بل هم يصرحون كالجهم بن صفوان، يصرح بأن الله لا يحب ولا يحب، بأن الله لا يحب أحد من خلقه ولا هو يحب سبحانه وتعالى. وعندهم أن أي نص، أي نص من الكتاب والسنة تجد فيه أن الله يحب عباده، هذا ما معناه؟ قالوا: هذا معناه أن الله يحب عبده بمعنى أن الله يريد إثابة العبد، يريد أن يثيبهم، يريد أن يأجرهم، هذا معنى المحبة عندنا. يقول هكذا الذي نفهمه، كون أن الله يحب خلقه أي أن يحب، أن يريد إثابتهم وأجرهم. وأي نص نجد فيه أن العباد يحبون الله بمعنى أن العباد يريدون ثواب الله؟ فعلى هذا ساروا، فما عندهم شيء اسمه محبة. فمحبة الرب للعبد أي أن الله يثيبه ويعطيه، ومحبة العبد لله أي أن العبد يحب ثواب الله أو يريد ثواب الله فقط. وهذا ليس بصحيح، بل هذا باطل، هذا باطل. هم لو عندهم شبهة يقولون لأن المحبة بين الجانبين إنما تكون لمناسبة، فلان يحب فلان تكون لمناسبة. قالوا: أين المناسبة بين الخالق والمخلوق؟ فعطلوا تلكم الصفة، فصرحوا حينها بأن الله لا يحب ولا يحب. والأشاعرة قريبا من هؤلاء المبتدعة، الأشاعرة قالوا نعم بأن الله عز وجل لا يحب أحد من خلقه، ما يثبتون صفة المحبة لله. لكن هل الله يحب من قبل عباده؟ منهم من أثبت هذا ومنهم من عطل، هذا عند الأشاعرة. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة كما سمعتم سلفا، بأن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحب من يشاء من عباده، وهو كذلك يحب من قبل عباده، من قبل خواص العباد يحبون ربهم. والأدلة واضحة من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة تدل على صحة هذه القاعدة. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. هؤلاء صفة من؟ صفة الأخيار من عباد الله، صفة الأخيار من عباد الله. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من الذي يحب؟ الله يحب هؤلاء، وهم بالمثل يحبون الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا عز وجل: إن كنتم فاتبعوني يحببكم الله، أي في ذات الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأمل في الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون ويحبكم، تحبون أنتم، إذا كنتم تدعون محبة الله فعليكم بالاتباع، فإن الله سيحبكم. المحبة من طرفين، هم يحبون الله والله يحبهم. من هؤلاء؟ هم أهل الاتباع، من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الله يحب جل في علاه، يحب من عباده الأخيار، وأن الأخيار يحبون الله سبحانه وتعالى. ومن السنة كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ فكان هذا من وصف علي رضي الله تعالى عنه، أن الله قد أحبه وأنه قد أحب ربه جل في علام. فهذا السؤال الذي مطروح في هذا المقام، وهو قول المؤلف: ما علامة محبة العبد ربه؟ هذا ما يتأتى إلا عند أهل السنة الذي يثبتون أن العباد يحبون الله سبحانه وتعالى. لكن بقي السؤال: كيف يحب العبد ربه؟ الذي نجده للأسف من طائفة ومن فئام من الناس أن الواحد منه لربما يركن إلى كلمات يلوكها باللسان، فيقول: أنا أحب الله، الله في قلبي، أنا ما أستطيع أن أفتر عن محبة الله. تجد يدعي هذا. وهل محبة الله دعوة؟ لو كانت محبة الله دعوة فما منا من أحد، ما منا من أحد إلا وهو يدعي محبة الله. لكن هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي، لابد أنك تبرهن يا عبد الله على محبة الله. فهنا يأتي السؤال الذي يسأل به المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قوله: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال جيم: الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيتمثل أوامره، ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه علامة تعتبر من أعظم وأشهر العلامات التي تدل يا عبد الله على أنك محب، وبه نفرق بين المحب الصادق لربه وبين المدعي الذي يدعيها بطرف لسانه. البرهان يا عبد الله أن نرى كيف أنت مع الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله، أنك تحب ما يحبه الله عز وجل. ما الذي يحبه الله؟ يحب البر والتقوى والصلاح والفلاح والرشاد والاستقامة والاستجابة، هذه أعمال يحبها الله. فإن كنت ترى من نفسك أنك محب لهذه الأشياء فإنك قد أحببت أمر أحبه الله، هذه علامة على محبتك لله. قال: ويبغض ما يسخطه. كذلك ربنا سخط عن أشياء، سخط ربنا عن الفواحش وعن المنكرات وعن الكفريات وعن الشرك والحرمات والمحرمات والنواهي والمنكرات، هذه أبغضها الله. فإن رأيت من نفسك أنك قد أبغضتها لبغض الله لها فاعلم أنك محب لله سبحانه وتعالى. قال: فيتمثل أوامره ويجتنب مناهيه. ليس فقط تجعل هذه عقيدة أنك تحب ما يحب الرب وتبغض ما يبغض الرب، بل زيادة على ذلك أن تتمثل. فإذا كنت ترى بأن الله قد أحب البر والتقوى والصلاح والرشاد والاستقامة، فعليك أن تكون بارا تقيا، عليك أن تكون راشدا، عليك أن تكون مستقيما مستجيبا، تحب الشيء الذي يحبه الله وتتمثل به، تتمثل به، تتصف به. ومن هنا تأتي عليك تلكم الآيات: والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحب الشيء الذي يحبه الله وتتصف به، حينها يأتي عليك محبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فيتمثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه. توالي، تصادق أولياء الله، مثل من؟ مثل الأنبياء والرسل والملائكة وأهل الصلاح، فهؤلاء تواليهم لأنهم هم من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: ويعادي أعداءه، أعداء الله كثر لا كثرهم الله، من الكفار ومن المشركين من اليهود والنصارى، وكل من حاد الله ورسوله فهو عدو لله، هؤلاء أعداء لله. ما واجبك يا عبد الله أنت يا من تدعي محبة الله؟ هل بالله عقلا، هل يدخل هذا في العقل أنك تدعي محبة الله ثم تجعل يدك مع أعداء الله؟ توالي أعداء الدين، توالي من آذى الله ورسوله، كحال النصارى ممن يسبون الله نهارا جهارا، فنسبوا لله الولد، نسبوا لله الولد، فقالوا عيسى ابن الله. هذا كلام باطل منكر من القول، هذا أمر مؤذي مؤذي، كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهل بعد هذا يا عبد الله يا من تدعي محبة الله توالي أعداء الدين من النصارى ومن اليهود ومن الملاحدة ومن المشركين؟ هذا ما يمكن، أنت لست محب لله عز وجل. لو كنت محبا لله سبحانه وتعالى لكنت معاديا لكل عدو لله. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة ليست دعوة، كل يدعي وصلا بليلى، هذا يقول أنا أحب الله، وهذا يقول أنا ربي في قلبي وأنا معظم لله، وكل يأتي بأشعاره ويأتي بأقواله، ذاك بنثره وذاك بأدبياته، كل يدعون محبة الله. لا يا عبد الله، محبة الله تضع في هذا المضمار، أنك تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغضه الله، وتوالي من والاه من والى الله، وتعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. قال: ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.